السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المصطفى صلى الله عليه وآله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا الله من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عشية رحيله من مكة وقف الإمام الحسين عليه السلام خطيبا يقول للناس في خطبته: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة من جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، إلى أن قال: ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. في أجواء عاشوراء التي نحييها كل عام، فلنتصور أنفسنا نستمع إلى خطبة الحسين هذه ونحن في مكة قبل الرحيل، وهو يحدثنا عن أمر ليس فيه انتصارا على المستوى العسكري، لأن الحسين عليه السلام كان يتحدث بشفافية، يتحدث عن الموت ويتحدث عن عشقه للالتحاق بالنبي وأبيه وأمه وأخيه، ويتحدث عن أن من يذهب معه عليه أن يكون موطنا نفسه للقاء الله وليس موطئا نفسه لأن يكون في زمرة الحاكم، وعليه أن يكون موطنا نفسه أن يبذل في أهل البيت مهجته لا أن يستفيد من السلطان في حياته. لم تكن قضية الحسين عليه السلام كقضية طارق بن زياد حينما وصل إلى ذلك الجبل الذي سمي فيما بعد باسمه، ماذا فعل؟ كان يريد انتصارا عسكريا، أحرق السفن، أتلف المؤن، وترك المؤن ليوم واحد فقط، وقال لجيشه: هذا العدو أمامكم وهذا البحر وراءكم، والقوت ليوم واحد، إما أن تنتصروا وإما أن تموتوا. هو كان يريد انتصارا عسكريا ففعل هذا. الإمام الحسين عليه السلام كان يهدف إلى قضية كان يعرف أن مآلها ليس النصر العسكري، وهو صرح في أكثر من مورد في رسالته إلى بني هاشم من الحسين بن علي إلى بني هاشم: أما بعد، من التحق بي استشهد، ومن تخلف عني لم يبلغ الفتح. من التحق بي مش وصل إلى الزعامة، من التحق بي استشهد بشكل واضح بكل شفافية. وهنا عشية مكة يحدثهم بهذه الشفافية، حدثهم أولا عن الموت ليوضح لهم قضية لابد أن يستحضروها حتى يلتحقوا معه أو حتى يلتحقوا به، لأن الموت له واقع، واقعه أنه محيط بالإنسان، هو كالقلادة من جيد الفتاة، القلادة التي تحيط بالجيد بالعنق، هو يحيط بالإنسان مهما فعل الإنسان، مهما حاول الإنسان أن يهرب من الموت. يقول الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. سامعين القصيدة الشهيرة للإمام الهادي عليه السلام حينما أراد أن يعظ المتوكل بعد أن طلب منه أن يشيده شعرا، تحدث عن هذا الأمر، عن هذه الحقيقة، تحدث عن الزعيم السلطان الذي يملك المقدرات ويستطيع أن يحمي نفسه بحصون وحراس، ففعل ذلك: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم فأودعوا حفرا، يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما قبروا. أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. اللهم صل على محمد. هذا أمر واقع، هذه حقيقة لا يستطيع الإنسان أن يحتمي من الموت، ولكن ما أفاده الإمام الحسين إفادة كان لابد من الالتفات إليها هو النظرة الإيجابية للموت، لأن الناس عادة يخافون الموت ويهربون من الموت. الإمام الحسين عليه السلام يصور الموت نظرة بنظرة جميلة، هو كالقلادة من جيد الفتاة، ما قال من جيد الإنسان، لأن القلادة في صدر الفتاة يزينها، هي زينة، يصور الموت على أنه زينة. الموت في لغة العرب يعني فقدان القوة، عندنا حديث عن الثوم، النبي صلى الله عليه وآله لأن الثوم له رائحة قوية يقول: أميتوها بطبخها، أميتوها بطبخها. شو أميتوها؟ يعني أذهب قوتها. الموت في اللغة هو فقدان القوة، ولكن الموت وفقدان القوة بحسب الإنسان العادي غير المميز في وعيه لحياته. أما الإنسان الذي يكون واعياً في حياته ولمسيره وسالكاً على أساس وعيه، الموت لا يكون بالنسبة إليه فقداناً للقوة، بل يكون بالنسبة إليه باباً لزيادة القوة، لأنه قد راكم قوته في حياته على المستوى النفسي والروحي، وحينما يقبل على الله يفتح له باب الموت، فإنه سيصبح أقوى، حياته ستكون أفضل، حياته ستكون متقدمة على حياته في هذه الدنيا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ما تفكروهم فقدوا القوة يا جماعة، هو أصبحوا أقوى، بل أحياء عند ربهم، كانوا أحياء عند آبائهم وأمهاتهم، أما اليوم فهم أحياء عند ربهم، أحياء، حياة أقوى من الحياة الأولى. نهانا أن نقول عنهم أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء. أنتم مشتبهين، لأنهم لم يفقدوا قوتهم، أصبحوا بقوة أعلى. لذلك الإمام الحسين عليه السلام يصور الموت بأنه كالقلادة من جيد الفتاة، وهو لم يقلها فقط قولا خطابيا، بل هو صورها في أروع مشهد من مشاهد التاريخ. فقد تعجب أصحاب الحسين من أمر الحسين في العاشر من المحرم، تعجبوا حينما رأوه، لأن بعض الناس أو الكثير من الناس يتصورون أن الإنسان حينما يواجه الموت، لا سيما إذا لاحظنا ما حصل من مأساة قبل الموت، فإنه سيصفر لونه، ترتجف أعضاؤه، تضطرب نفسه. ولكن الحسين بن علي كان كلما تقدم نحو الموت سكنت نفسه وهدأت جوارحه وأشرق لونه نورا وبهاء. اللهم صل عليه وعلى محمد. قيل: انظر إليه إنه لا يبالي بالموت. فنظر إليهم الحسين قال: صبرا بني الكرام، فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم من البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة. هذا هو الموت، خط الموت على ولد آدم مخط القلادة من جيد الفتاة. لذلك إذا كانت هذه حقيقة الموت، الإمام الحسين عليه السلام يعبر عن شوقه إلى لقاء الله ولقاء أحبائه: وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف. لعله من أبلغ التعبير أن يصور ذلك باشتياق النبي يعقوب إلى النبي يوسف الذي ابيضت عيناه من ذلك الاشتياق. ثم بعد أن يعرض لهم هذه الحقيقة هنا، فلنتصور أنفسنا في مكة، عرض لنا حقيقة الموت: يا جماعة التفتوا، في حياة أخرى ستصبحون فيها أقوى، أنا سأذهب إلى تلك الحياة، أنا صحيح المسير سيؤدي بي إلى كربلاء، ولكن هي مسيرة تؤدي إلى تلك الحياة. ومن يريد أن يذهب معي لابد أن يتمتع بصفتين، هاتان الصفتان فلنفكر فيهما. هلا نحن بعاشورة، ما بيعرف واحد شو بصير معه، بأي موقف سيكون فيه. هاتان الصفتان هما الصفتان الأساسيتان ليكون الإنسان فعلا بصدق هو من أنصار الإمام الحسين عليه السلام. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في صفتان، أحسن الأولى بالحكي. ما هما هاتان الصفتان؟ ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. بده يكون موطنا على لقاء الله نفسه باذلا فينا مهجته، ألا أدم باذلا فينا مهجته، لأنهم الوسيلة إلى الله. موطنا على لقاء الله نفسه بدها تأمل. الواحد منا هل هو موطن على لقاء الله نفسه، بدأ تأمل داخلي. هاي المسألة ما بدها مفهوم يأتي إلى الذهن فقط، يعني كل واحد بينه وبين نفسه ما بيعرف الواحد. الإمام الخميني الله يقدس روحه كان يقول أنه ما تفكروا أنه العلامات التي وردت لظهور الإمام المهدي عليه السلام، هاي العلامات أنه أكيد ستأخذ مسارات زمنية طويلة، ربما يختزلها الله في وقت قصير فيظهر الإمام فجأة. اللهم صل على ما بيعرف الواحد أن يقف في موقف يستدعي هذه الصفات، بس واحد يكون قبل هذا الموعد، ولا سيما أننا لسنا من أولئك الذين ينتظرون الإمام لنحارب معه فقط لنحارب معه بشخصه، بل نحن من الذين يحاربون معه مع وليه، يمهدون له بالمحاربة معه مع وليه، لأن الخط هو نفس الخط، والنهج هو نفس النهج، والسبيل هو نفس السبيل، والطريق هو نفس الطريق، ومن لا يقاتل مع الولي لن يستطيع أن يقاتل مع المهدي. ما يفكر الواحد أنه بيحضر حاله بجمد أمره إلى أن يظهر الإمام أنه فجأة تتفجر طاقاته، حكي هذا تفجير الطاقات قبل بده يكون في التمهيد فعلي، وهذا لابد للإنسان أن يحضر نفسه فيه. هما صفتان، موطنا على لقاء الله نفسه. لا أريد أن أتحدث عن تفصيل في هذا، أريد أن أدعو إلى التأمل، كل واحد منا أن يتأمل. هل وطن على لقاء الله نفسه؟ وطن من الوطن، توطين. التوطين والوطن يعني صار أمر عادي، يعني هلأ مثلا لما واحد يقول أنه أصبح وطني عادي، بيصلي فيه واحد تمام عادي ينتمي إليه، في أحكام عادية، مش انه لما بده يسافر بيحسب حسابه، صايم بده يفطر بيكون بده يصلي تمام بصير قصر بالوطن، لا الوطن بيكون امر عادي. التوطين يعني بده يكون المسألة ما تحتاج الى جهد، هذا هو التوطين. توطين النفس مش انه واحد بده يضغط على نفسه ليفعل الفعل، من يضغط على نفسه ليفعل الفعل هذا لم يوطن نفسه، هذا يجهد عال خير، قد يكون انسان نوعا ما منيح بس هذا مش توطين. موطنا على لقاء الله نفسه يعني في أي لحظة يطلب ومستعد للطلب، في أي لحظة، مش حينما يطلب بعيد حساباته وبيقرأ من أول وجديد وبيعمل المقدمات، هذا مش موطن بيكون. التوطين هو الجهوزية، توطين النفس هو جهوزية النفس الدائمة في أعلى نطاقها، هذا هو التوطين. وطبعا هذا التوطين أكثر ما يجعله حيويا هو الحب، هو العشق، حينما يعشق الإنسان ربه، حينما يحب الإنسان ربه. جاء ملك الموت للنبي إبراهيم على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وآل محمد، قال له إبراهيم أداع أنت أم ناع؟ قال بل داع. ناع يعني جاي تنعي غيره، داع يعني جاي تقبض روحي. قال بل داع. فقال له إبراهيم أرأيت خليلا يميت خليلا؟ هو خليل الله. فتعجب ملك الموت، قال يا رب سمعت ما قال عبدك إبراهيم؟ قال يا ملك الموت قل لإبراهيم أرأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ إن الحبيب يحب لقاء حبيبه. هذا العشق، هذا الحب لابد من تغذيته. صح أنه مدماك الحب، قاعدة الحب هو أن لا يعصي الحبيب، تعصي الإله وأنت تدعي حبه، هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. هذا المدماك، القاعدة، أن يكون مطيعا، يفعل الواجبات، يترك المحرمات. ولكن الحب بحاجة إلى تغذية، تغذية روحية، بحاجة أن يشعر بلقاء الله في الدنيا، بأنس الله في الدنيا، حينما يقوم لصلاة الليل، حينما يدعو ربه، حينما يذكر ربه، أن يعيش حالة الأنس بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا يساعد الإنسان على توطين نفسه للقاء الله. ولكن أيضا بتوطين النفس على لقاء الله لابد من التدريب العملي في قضية الجهاد، لأن الإمام يتحدث عن الجهاد، مش يتحدث عن الموت العادي، يتحدث عن القتال، عن الذهاب إلى معركة. لذلك الواحد إذا أراد أن يعرف نفسه فليحاول أن يقتحم باب الجهاد الشرعي ليجد أنه هل وطن نفسه أو لا. هذا طريق، طريق اختباري. قد ما واحد يكون عايش المسألة فكرية غير ما يلمسها بالواقع. من لا يعتقد بأن الميت لا يضر؟ ما كلنا نعتقد بأنه لا يضر، ولكن الكثير من الناس إذا قلنا لهم اقضي الليل اعمل معروف نايم حده للميت لا يفعل ذلك، مع أنه يعرف بأنه لا يضر ولا يتحرك، بس ما بيعملها. ليه؟ لأن قضية المعرفة النظرية ليست هي التي تحرك الإنسان، وليست هي التي توقف الإنسان. لابد من الخوض في تجربة، من عمل، من جهد. الصفة الثانية، باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، هو مستعد أن يلقى الله ساعة يريد، لحظة يريد. باذلا فينا مهجته، مش هلأ عم يحكي عن لقاء عام، وإنما عم يحكي عن بذل، عن إعطاء. وهذا الإعطاء وهذا البذل هو البذل للمهجة، للنفس، للذات. وهذا البذل هو بذل لأحباء الله، لأن الإنسان حين يحب الله تعالى هو يحب الكمال المطلق، ومن يحب الكمال المطلق هو يحب الأكمل من خلقه الذين دعا الكمال المطلق إلى حبهم. وبما أن الأكمل من خلق الله هو محمد صلى الله عليه وآله، كان صلى الله عليه وآله يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ونفسه وولده والناس أجمعين. اللهم صل على محمد. وهذا ينطبق على حب أهل بيته، الذين سمعتم الكثير والكثير والكثير من دعوة النبي وإرشاد النبي وتوجيه النبي إلى حبهم، لأنهم يمثلون الكمال الأعلى بعد النبي صلى الله عليه وآله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يرشد إلى حبهم وإلى عشقهم، إرشادا إلى أنهم الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، ليكون هذا الحب محركا وهذا العشق محركا، وليس حبا جامدا. لأن الحب كما ذكرت مرارا هو أمر غير اختياري، ما في حدا يعرف كمال أهل البيت ولا ينجذب إليهم، كل من عرف كمالهم ينجذب إليهم طالما فطرته فطرة سليمة. ولكن الكلام في مودتهم التي تعبر عن تفعيل لذلك الحب. وإلا في مشهد كربلاء ما في ناس كانوا عم يبكوا على الإمام الحسين عليه السلام وهم على التل ولم ينصروه، وكانوا يدعون الله ربي انصر أبا عبد الله، وهم يشاهدونه يقتل بين أعينهم يدعون له بالنصرة، يبكون عليه ولكنهم لم ينصروه. هم يحبونه؟ نعم، هم يحبونه، ولكنهم ليسوا أصحاب مودة، هم لا يودون. المودة هي تفعيل الحب. والإمام الحسين عليه السلام في كربلاء يطلب أن من يريد أن ينصره وأن يذهب معه لابد أن يكون مستعداً أن يبذل مهجته في سبيل محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لذلك نجد أن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء كانوا يتغنون بهذا الحب، يتغنون. شوفوا واحد بيطلع بالساحة بده ينشد شعر يحمس الآخرين، شو بيقول له؟ افد الحسين اليوم طلق أحمد. وطلق عليا ذندا، طلق أحمد وطلق عليا، افدي حسين طلق أحمد. لا والله لا نخليك يا ابن بنت رسول الله حتى يعلم الله أن قد حفظنا فيك وصية رسوله محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. هذا الحب هو الذي صنع مشاهد كربلاء، مشاهد الذين بذلوا أنفسهم في مهجة محمد، بذلوا مهجهم في سبيل الله وحب محمد وآل محمد، فمثلوا تلك الصور التي ما زلنا نرددها وسنبقى نرددها، هي حياتنا، هي ضميرنا، هي مستقبلنا كما كانت ماضينا. هذه الصور التي يقف فيها سعيد بن عبد الله الحنفي يتلقى السهام والرماح والنبال وهي تأتي على الإمام الحسين عليه السلام، يتلقاها بجسده، برأسه، بصدره، حتى يقع شهيدا أو يرتفع شهيدا. هاي المشاهد التي نجد فيها الأب يؤسر ولده فيعرف بخبره فيقول له الإمام الحسين عليه السلام: اذهب واعمل على فكاك ولدك، فيقع بين يدي أو بين قدمي الحسين عليه السلام: أكلتني السباع حيا إن أنا فارقتك يا أبا عبد الله. هذا الحب، هذا البذل الذي وقفت فيه تلك الأم أمام ولدها وقد استشهد زوجها، فألبست ولدها قميص زوجها وأرسلته إلى الحسين عليه السلام، وجده صغيرا وقد قتل أبوه، طلب منه أن يرجعه إلى أمه، فأجابه: أمي هي التي أرسلتني. وجاءت أمه: أتثكل أمك الزهراء بك ولا أثكل بولدي؟ هذه المشاهد التي رأينا فيها الزوجة تحمل عمودا تلحق بزوجها لتقاتل بين يدي الحسين، وهي تنشد أنشودة الجهاد: قاتل دون الطيبين ذرية محمد. اللهم صل على محمد. هذه المشاهد نحن نتلوها، نرددها، لا لتكون مجرد شعارات، لا لتكون مجرد آداب عامة نسمعها ونتغنى بها ونفتخر بها كما يفتخر الكثير بأجدادهم. هذه المشاهد نحن نرددها لنغير أنفسنا، لكي نكررها في مشاهد أخرى، لأننا نؤمن بأن كربلاء الإمام الحسين عليه السلام كانت تلك الصخرة التي قذفها الإمام في التاريخ لتخترق كل عقبات الزمن، لتصل إلى كل عصر لتصنع انتصارات بتكرار تلك المشاهد، لتصنع فتوحات بتكرار تلك المشاهد. أما أن نجلس ونبكي على الحسين عليه السلام من دون أن يتغير واقعنا، ليست هذه المجالس التي دعا إليها أهل البيت عليهم السلام، أن نجلس ونبكي ونذرف الدموع؟ هذا وإن كان أمرا حسنا مستحبا فيه قرب إلى الله تعالى، ولكن هذا أيضا له هدف أساس، أن يتحول المجتمع إلى مجتمع حسيني. أما أن نبكي نبكي ويأتي الآخرون ويأخذون من دون أن نقاوم أو أن نقاتل، ونذبح وتسبى نساؤنا ويستعبد أطفالنا، أية مجالس هي التي لا تجعل منا مقاومين مجاهدين؟ الإمام السيد موسى الصدر كان يقول، وهذه كلمة جريئة وجريئة جدا، إن الحسينيات التي لا تخرج مجاهدين وشهداء لا أعترف بها. ولله الحمد، أنعم الله علينا بمجتمع لم يجلس فقط في مجالس عاشوراء ليستمع في تقليد فقط، وإنما كرر هذه المشاهد وحقق قيم عاشوراء ومبادئ عاشوراء في صور متكررة. من قيم مجتمعنا العالية، وهو سر عزنا وسر كرامتنا وسر سؤددنا وسر أننا نجلس بأمن نستمع ونبكي بعز وفخر، هو أن فينا مشاهد من كربلاء، فينا مشهد أم تدعو لولدها بالشهادة، وحينما يستشهد ولدها تشكر الله تعالى على أنه استجاب لها دعاءها. عندنا مشاهد أمهات وآباء يقدمون أولادهم، عندنا قرار بأنه الوحيد عند أهله لا يذهب إلى الجهاد بدون قبول الأب والأم، ومع ذلك ومع التشدد في هذا الأمر عندنا عشرات الشهداء هم وحيدون عند أهلهم، أهلهم يأتون ويطلبون ويتوسلون أن يرسلوا أولادهم إلى القتال في خط محمد وآل محمد. عندنا المشاهد التي امتثل فيها مجاهدون كما امتثل سعيد وقت